أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد قلنا أن المستخرج للمعدن تارة مستخرج المعدن تارة يستخرجه من أرض مملوكة له وأخرى يستخرجه من أرض مملوكة لشخص آخر غيره وثالثة يستخرجه من أرض مملوكة للمسلمين ورابعة يستخرجه من أرض مملوكة للإمام عليه السلام لأن تكون الأرض من الأنفال فما هو الحكم في ذلك؟ كنا نتكلم عن الصورة الأولى. الصورة الأولى هي ما استخرجه الإنسان من أرض مملوكة له هنا قلنا بأنه الظاهر لا إشكال في أنه يتملك المعدن بعد أداء الخمسة، أنه يتملك ما يستخرجه من المعادن من هذه الأرض المملوكة له بعد أداء ماذا؟ بعد أداء الخمسة. وقلنا أن الظاهر أن هذه النتيجة لا تتأثر بالاختلاف الآتي في أن الأمثال أن المعادن ما هي؟ هل هي ملك للإمام أساسا أو ليست ملكا للإمام؟ هل هي من المباحات العامة أو هي تابعة علما للأرض التي توجد فيها؟ النتيجة في هذه الصورة لا تتأثر، كما بينا ذلك. قلنا سواء قلنا أن المعادن من الأمثال أو قلنا أنها من المباحات العامة أو قلنا أنها تابعة للأرض، على كل التقادير في الصورة الأولى المخرج يملك ما يستخرجه بعد أداء سنة خمسة. أما إذا كانت من المباحات العامة فواضح يملكها بالاستخراج وبالإحياء. إذا كانت تابعة للأرض فواضح أيضا لأنه الأرض حسب الفرض أرضه فهو يملك المعدن الموجود فيها، استخرجه يملكه بعد أداء خمسة. وكذلك إذا قلنا أنها من الأنفال، لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام المالك للأنفال أباح ماذا؟ أباح استخراج المعدن وتملك المخرج ما يستخرجه من هذه الأرض. فإذا لا إشكال في هذه النتيجة. نعم، هذا البحث الذي سيأتي هذا البحث يؤثر على النتيجة على 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 أمر آخر في هذه الصورة، وهذا يؤثر بهذا الشكل، بمعنى أن إباحة استخراج المعدن وتملك المخرج لما يستخرجه بعد أداء خمسة هل هو حكم مطلق غير مشروط بشيء وثابت ودائمي كسائر الأحكام الشرعية الأخرى، أو لا أنه حكم مشروط بإذن الإمام عليه السلام؟ هذا بحث. لا إشكال أن هذا المخرج للمعدن من أرضه إذا أخرجه يتملكه بعد أداء الخمسة، لكن هذا الحكم تملكه بعد أداء الخمسة إباحة الاستخراج وتملك ما يخرجه، هل هو حكم مطلق غير مشروط بشيء وثابت إلى آخره، حكم دائمي كتاب الأحكام الشرعية الأخرى، أو لا هو حكم مشروط بإذن ماذا؟ الإمام. طبعا هذا النتيجة تلتفت لاختيار أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، فإنه إذا قلنا بأن المعادن مطلقا من الأنفال اللي هو القول الأول في المسألة، وصحيح الإمام أباح له أن يستخرج المعدن وجوز له تملك ما يستخرجه بعد أداء خمسة، لكن هذا مشروط بإذنه لأنه هو المالك عليه السلام. إذا من الممكن ولو من ناحية نظرية أن الإمام يسحب هذا الإذن، يسحب هذا التكليف، هو مالك للأنفال المعادن، أذن في استخراجها وتملكها بعد ذلك لمصلحة، يسحب ماذا؟ هذا الإذن. يعني لا يثبت له مباحة الاستخراج ولا تملك شنو ما يستخرجه. لقد علمنا اذا قلنا انه من المباحات العامة او قلنا بانه تابع علما للارض التي هو فيها، هذا حكم شرعي تابع كسائر الاحكام الشرعية. لا يرتفع هذا الحكم الا بماذا؟ الا بالنفس وامثاله، والا لا يرتفع، لا يتوقف الاباحة وتملك ما يستخرجه هذا الانسان من ارضه على ماذا؟ على العلم، كما هو الحال على القول الاخر. هذا الحال قد يكون نظريا لكنه له ثمرات عملية، لانه بالامكان اسراع هذا الى زمان الغيبة، باعتبار انه في زمان الغيبة يكون النائب عن الامام عليه السلام هو الذي له حق التصرف في ماذا؟ في الانفال، باعتبار ان الانفال للامام عليه السلام ويقوم مقامه في ذلك وماذا؟ نائبه في زمان الغيبة. من الممكن افتراض ان النائب يرى ان المصلحة هو عدم السماح علما لاشخاص المكلفين باستخراج ماذا؟ المعادن، يمنع من ذلك. اذا قلنا بان الامثال علما ان المعادن من الامثال مطلقا، حتى لو كانت في ارض مملوكة للانسان يمنعه من استخراج هذه المعادن، واذا استخرجها عاطيا لا يملك هذه المعادن التي يستخرجها اطلاقا. لماذا؟ لان تملكه واباحة استخراجها كما قلنا موقوفة على اذن المالك، فاذا لم يأذن المالك او نائب المالك لا يجوز له هذا الاستخراج. وهذا تخريج ممكن الالتزام به الذي ينسجم مع الواقع التالي للمعادن، وهي انها عادة تستخدمها الدولة وتستفيد منها الدولة، ويمنع عادة الاشخاص العاديين من استخراج هذه المعادن. ولذا هذا البحث له ثمرة مهمة حتى في هذه الصورة، وان لم تكن ثمرة مثلا عملية فعلا، لكنه بالنتيجة ثمرة مهمة. هذا بالنسبة الى الصورة الاولى. بالنسبة الى الصورة الثانية وهي ماذا؟ ما اذا فرضنا ان الانسان استخرج المعدن من ارض مملوكة لمن؟ للغير. الارض من شخص اخر، يا شخص اخر واستخرج هذا المعدن، حينئذ المستخرج هل هو ملك للمخرج او ملك لمن؟ لمالك الارض. واضح؟ هل هو ملك للمخرج او هو ملك لمالك الارض؟ اذا كان ملكا للمخرج فيجب على المخرج اداء خمسه، واما اذا كان ملكا لصاحب الارض فيجب على صاحب الارض اداء خمسه لا على المخرج. في هذه الصورة النتيجة واضحة انها تتأثر بهذا البحث الذي اشرنا اليه، وهو ان الامثال، ان المعادن هل هي من الامثال او من المباحات العامة او انها تابعة علما للارض. الصورة الثانية اذا قلنا انها اي المعادن تابعة للارض، حينئذ يتعين الالتزام بما ذكره السيد في العروة وما ذهب اليه المشهور او نسب على الاقل المشهور، وهو ماذا؟ ان المخرج من المعادن في الصورة الثانية يكون ملكا لمن؟ للمالك، لمالك الارض. لماذا؟ لان المعادن تابعة لمن؟ للارض. وحيث ان هذا الشخص يملك الارض، اذا هو يملك ماذا؟ معادن الموجودة فيها، وهذا اخراجه باخراجه المعدن من ارض الغير لا يكون مالكا علما لتلك المعادن، فهي ملك للمالك لا للمخرج، ويجب الخمس على من؟ على المالك لا على المخرج. اذا قلنا بالتبعية، واما اذا قلنا انها من الانفال او قلنا انها من المباحات العامة المباحة لكل انسان والناس فيها شرعا سواء، او قلنا من الامثال والامام عليه السلام اباح الاستخراج واذن في الاستخراج وتملك ما يخرج من الارض، في هذه الحالة المخرج في الصورة الثانية لا يكون ملكا للمالك، وانما يكون ملكا علما للمخرج. فيجب على المخرج أداه ماذا؟ ممتهين. فإذن هذا البحث يؤثر على الصورة ماذا؟ على النتيجة في الصورة الثانية. من هنا يتعين الدخول في هذا البحث وهو بحث المهم له ثمرات عملية، ومن ثمراته العملية ما أشرنا إليه في بحث بعض البحوث السابقة، وهو أن صنف تعلق الفم للمعادن يختلف عن صنف تعلق الفم لماذا؟ بالفوائد وأرباح المكاسب. تعلق الفم بالفوائد وأرباح المكاسب فسرناه بأنه ضريبة مالية فيما يملكه الإنسان، ضريبة فيما يملكه الصنف الإنسان. الإنسان يملك الربح، يملك الفائدة في أرباح المكاسب، الشارع جعل عليه ضريبة فيما يملكه، بينما الخمس في باب المعادن ليس هو كذلك، وإنما هو السماح والإذن لتملك أربعة أخماس ما يستخرجه من العرب. إذا كان من الأنتاج ومن كل ما عليه السماح، وهذا لا معنى لإستراض أن الفم ضريبة فيما يملكه، ولأنك هو استخرج منك للغير أمرا مملوكا للغير. ما معنى أن الإمام يقول يجب عليك أداء خمسة؟ معناه أني أسمح لك بتملك سنة أربعة أخماسه دون الخمس الخامس. الخمس الخامس يجب عليك أداءه وإرجاعه لي، هذا معنى الخمس في باب المعادن. أصل البحث كما قلنا الكل ذكروا بأن الأقوال في المسألة ثلاثة، وهذا أجرنا إلى في الدرس السابق. القول الأول أنها من الأمثال المطلقة، المعادن مطلقا من الأمثال أينما كانت أينما وجدت، هي من الأمثال المملوكة لله وللرسول وللإمام عليه السلام. هذا القول الأول. هذا القول الأول اختار جملة من القدماء، من قدماء الأصحاب، منهم الشيخ الكليني صرح بذلك، ومنهم الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، وغيرهم من علمائنا الاعلام. بل نسب على القول حتى الى الخمس صاحب التفسير، لان الروايه التي تدل عليه والتي سياتي ذكرها هو ذكرها في ماذا؟ في تفسيره، وهي روايه صحيحه كما سياتي، ويظهر منه الالتزام بذلك. القول الثاني انها تابعه للعرض كما ذكرنا، ان كانت العرض مملوكه ملكا شخصيا فهي تابعه للمن تابعه للاب، وتكون مملوكه لمالك الاب. ان كانت الارض من الامثال المعادن فيها تكون من الامثال، ان كانت من المباحات العامه المعادن فيها ايضا تكون من المباحات السنه العامه تابعه للاب. هذا الرأي ذهب إليه جماعة ذكرناه في الدرس السابق. الرأي الثالث في المسألة والقول الثالث في المسألة هو أنه من المباحات السنة العامة كالماء والكلى، مباحات عامة الناس فيها شرعا سواء، واضح لا يفرق بين المالك وبين ماذا؟ وبين غير المالك. نعم استغراق غير المالك من أرض المالك يحتاج إلى أن يأخذ إذنا من مين؟ من المالك، يحتاج الى اذا كان اخراجه يعد تصرفا في ارضه، والا قد لا يعد تصرف كما اذا حفر من تحت الارض تخوم الارض واستخرج المعدن الموجود في تخوم الارض تحت هذه الارض، لا يعد تصرف في هذه الارض، فلا يتوقف حتى اليمن على الاذن. هاي مو مشكلته، هذه تحاول بطريقه من الطرق. المهم ان هذا المعدن الموجود في هذه الارض من المباحات العامه، يملكه من يحييه ومن يستخرجه سواء كان مالكا او لم يكن مالكا. هذا القول الثالث في هذه المسألة. القول الاول يستدل عليه بأدلة وعمدته الروايات. عند هذه الروايات هي عبارة عن رواية معتبرة سندا يرويها علي بن ابراهيم القمي في تفسيره بسند صحيح، وهي مرويه في الباب الاول من ابواب الامثال، الحديث العشرون في الباب الاول من ابواب الامثال. الشيخ صاحب الوسائل يرويها من تفسير علي بن ابراهيم مباشره. قال علي بن ابراهيم في تفسيره عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار، رواية كما ترون معتبرة سندا. في رأي الخال. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال، إذن السؤال هو عن من؟ عن الأنفال، والجواب مسوغ لهذا السؤال، جواب عن هذا السؤال عن الأنفال. فقال هي القرى التي خربت الأنفال وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام. ما كان يملكه الملوك من أمور قطايا، أمور خاصة بهم، فهو للإمام. وما كان من الأرض الخربة لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب. ففي بعض النسخ وما كان من الأرض، من أرض الجزية، بالتفسير المطبوع موجود هذا، وما كان من أرض الجزية، لكن ظاهر أن هذا ظاهرا اشتباه، لأن الأرض الخربة يتكرر ذكرها في ماذا؟ في روايات الأنفال، وأنها تعد ماذا؟ من الأنفال، كما في الروايات الأخرى صالح الإنسان، واضح أنها تذكر هذا العنوان الأرض الخربة. قال وما كان من الأرض الخربة، أنا كل حلقة الخربة أوجد هذا في مورد الاستدلال كما سيأتي. وما كان من الأرض الخربة لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب، هذا أيضا يعني من الأنفال. وكل أرض لا رب لها، كل أرض لا رب لها أيضا هي من الأنفال. ثم يقول محل الشاهد والمعادن منها. ثم يقول ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال، الذي يموت ولا وارث له فماله أيضا من الشنو؟ يكون للإمام عليه السلام. واحد من موارد الأنفال هو المال الذي لا وارث له، هذا يكون للإمام عليه السلام. استدلال بالرواية على القول الأول واضح، مبني على أن يكون الموجود في الرواية هو هذا الذي ينقله صاحب الوسائل، والمعادن منها، ومبني أيضا على أن يكون الضمير في منها يعود من إلى الأنفال، فتكون الرواية دالة على القول الأول بشكل واضح. وكل أرض لا رب لها لا ينفذ. سألته عن الأنفال، كن الأنفال ذكر الجملة من المصاديق للأنفال، ثم يقول والمعادن منها، ومقتضى إطلاق أن المعادن منها، المعادن مطلقا ماذا؟ منها. وهذا هو القول الأول، أن المعادن سواء كانت في أرض مملوكة أو كانت في أرض مملوكة شخصيا، أو كانت مملوكة للمسلمين، أو كانت مملوكة للإمام، المعادن مطلقا هي من السنة من الأنفال، فتكون مملوكة علما للأنفال. وهذا هو القول الأول كما قلنا. طبعا كما قلنا يتوقف على أن تكون الموجود في نسخة في التفسير الأصلي لعلي بن إبراهيم هو هذا، والمعادن منها، وعلى أن يكون الضمير في منها عادا علما كما قلنا إلى الأنفال. كل من هذين الأمرين اللذين يتوقف عليهم الاستدلال هما محل مثلا مناقشة، محل ناقل. الأمر الأول ذكر جملة من علمائنا أن بعض النسخ التفسير الموجود فيها هو والمعادن فيها لا منها، منها بدل منها فيها، ذكر ذلك الرياض ذكر أن في بعض النسخ فيها بدل منها، منهم صاحب الجواهر، منهم الشقيق الحمداني في مصباح الفقاهة، أيضا نرجع على في بعض النسخ الموجود هو فيها لا منها. واضح. وحينئذ بناء على أن الموجود فيها استدلال على الأقل، يعني يعني لا يكون واضحا لا يكون ظاهرا فيه. لماذا؟ لأنه احتمال كبير إذا كان الموجود فيها أن يكون الضمير في فيها يعود لمن؟ إلى الأرض التي لا رب لها، الأرض التي لا رب لها مو للأنفال. وكل أرض لا رب لها والمعادن فيها يعني فيها فيها وما نمعنى في الأنفال يتعين ذلك. والمعادن في الأرض التي لا رب فيها هذه شنو من الأنفال منها، لكن هذا لا ينتج القول الأول وإنما ينتج القول الثاني، يعني أن المعادن الموجودة في أرض من الأنفال هي من السنة من الأنفال، ولا يدل على أن المعادن مطلقا هي من الأنفال. إذن هناك فرق بين أن يكون الموجود في النسخة منها ويكون الموجود في النسخة فيها. إذا كان الموجود منها حينئذ صاحب الاستدلال يستظهر من هذا حوض الضمير من الأنفال، والمعادن منها يعني معادن من الأنفال، ومقتضى إطلاقها هو القول الأول. بينما إذا كان الموجود هو فيها فلا معنى أن يرجع الضمير إلى الأنفال، لا معنى أن يقال أن المعادن في الأنفال، فيتعين أن يكون الضمير راجعا إلى من؟ إلى الأرض التي هي أقرب أقرب شيء من إلى الضمير. وكل أرض لا رب لها والمعادن فيها يكون معطوف، شلون قال أن الأرض التي لا رب لها من الأنفال؟ المعادن الموجودة في الأرض التي لا رب لها أيضا من الأنفال، فتدل على أن المعدن موجود في الأرض التي هي من الأنفال من الأنفال، لأن المعادن مطلقة من الأنفال. هذا مناقشة في الأمر الأول. في الأمر الثاني أيضا هناك مناقشة، بمعنى أننا حتى قالوا لو سلمنا بأن الموجود في النصف هو منها لا فيها، منها واضح منها، سلمنا أن الموجود هو منها كما لا يرى أنه كذلك، مع ذلك موضح أن الضمير يعود علما إلى الأنفال، في احتمال أن يعود الضمير علما أيضا إلى الأرض التي لا رب لها. ويكون مفاد العبارة هو هذا، أن المعادن من هذه الأرض يعني المستخرجة من هذه الأرض التي لا رب لها هذه من الأنفال، بمقطع الجمل مو واضح. سألته عن الأنفال لكل جملة من الأنفال، الأرض الخربة، الأرض الكذا، الأرض الكذا، الأرض التي لا رب لها هذه من الأنفال، يعني يعطف عليه عبر جملة على جملة سنة. والمعادن المستخرجة من هذه الأرض التي لا رب لها هذا أيضا شنو يعني من الأنفال، فأيضا لا يدل الكلام إلا على القول الشنو الثاني دون القول الأول، ليس يدل على القول الأول، لأنه يخص المعادن بالمستخرجة من الأرض التي لا رب لها، والأرض التي لا رب لها هي من الأنفال، إذن المعادن الموجودة في الأنفال هي من الأنفال لا مطلقة. واضح هذه أقول؟ بل أكثر من هذا، قد يقال أن هناك بعض القرائن الدالة على رجوع الضمير إلى الأرض لا إلى الأنفال، حتى إذا كان الموجود هو منها لا فيها. القرينة الأولى أن يذكرها الأقربية، أن الأقرب للضمير هو الأرض مو الأنفال، الأنفال أبعد، مو أقرب شيء إلى الضمير هو الأرض التي لا رب لها، الضمير يعود إلى الأقرب منها حتى لا تعود منها، فما أعمال كان فيها منها يعني من الأرض التي لا رب لها، فلا تدل العبارة على القول الأول. هذا هو القرينة الثانية، قالوا بأن الأنفال ذكرت صريحا في ليلة الرواية، في ليلة الرواية الأنفال ذكرت صريحا، فقال ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال، ذكرها صريحا قالوا لو كانت الضمير في العبارة اللي هي محل الاستدلال، لو كان الضمير في هذه العبارة راجعا إلى الأنفال لكان المناسب أن يصرح بالأنفال في العبارة محل الاستدلال ويؤتى بالضمير في العبارة الأخيرة هذا الأنفال، فيقال وكل أرض لا رد لها والمعادن من الأنفال، ثم يقول ومن مات وليس له مولى فماله شنو منها، ماله منها، مو أن يقول فماله من الأنفال ويجيب الضمير هناك، هذا مو مناسب. الأنفال أن يفرح بالأنفال في العبارة الأولى ثم يكسر الضمير راجع إلى الأنفال في العبارة الأخيرة، هذا هم جعل شاهد وقرينة على عودة الضمير علما إلى الأنفال لا إلى الشنو لا إلى العارض. إذا المسألة هكذا على تقدير أن تكون النسخة فيها كما يقول هؤلاء بعض علمائنا بما على وجود نسخة أخرى، فوضع أن الضمير يعود علما يعود إلى الأرض، لأنه كما قلنا لا معنى بأن يقال والمعادن في هاي في الأرض ما لا معنى فتعود إلى الأرض ولا تدل على القول الأول، على تقدير أن يكون الموجود في النسخة الأصلية هو منها مع ذلك على معنى رجوع علما رجوع علما إلى الأنفال، هم محتمل أن يكون هذا راجع علما إلى الأعراض، ففي النتيجة الاستدلال والرواية يكون مشكل عن إثبات القول السنه الأول. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية والمناقشة فيها. صاحب المسائل ما كنت تشكيك فيه، عندي تشكيك لا لا، هذا التفسير من لاحظة، هذا تفسير معروف ومشهور وواضح من كتابة إلى علي بن إبراهيم وما يحتاج إلى هذا، واللي بذهني أنه الشيخ الصعب الوسادي للطريق للمين زين. بالنسبة إلى الاعتراض الأول وهو النص لو تقومون أحسن خلق الله رب فيها فائدة قم عفو بالنسبة إلى الاعتراض الأول الموجود في التفسير المطبوع ونقل عن طبعات أخرى للتفسير هو منها، الموجود في الوسائل كما قرأنا منها، الموجود في كتب الاستدلال منها، الموجود في كتب الاستدلال التي تنقل هذه الرواية عن التفسير منها، لا يوجد كلمة فيها فيما وصل لنا يعني رواية واصلة لنا لهذا التفسير، بل قلنا أن السيد صاحب الرياض قال أكو نسخة فيها موجودة وتبعه على ذلك، أعتقد تبعه يعني ما أعتقد أن صاحب الجواب يقول أكو نسخة يعني هو تعرف نفسه، أتصور أنه تبعت على الرياض لأنه يشير في عبارته أن سيد الرياض قال كذا، وهكذا محقق الهمداني في مصباح الفقيه أيضا تبعه على ذلك. هذا هل يمنع مثلا من الاطمئنان بأن النسخة الصحيحة هي منها أو لا يمنع وجود نسخة بهذا الشكل؟ يمكن أن يكثر هذا المطلب كمعيد في كون النسخة في الواقع بينها لا فيها، وهي أن الظاهر من العبارة والمعادن الظاهر من العبارة أن المعادن ذكرت كمبتدأ أن المعادن ذكرت كمبتدأ بعبارة أخرى أن الواو الداخلة على المعادن كل واو الداخلة على كل أرض يا رب لها واضح كنافي يبين مطلب جديد غير ما تقدم وهو شنو هو أن المعادن منها الظاهر أن المعادن مبتدا يحتاج إلى خبر حينئذ إن كانت العبارة منها كون منها خبر لهذا المبتدا ما بي يعني أي بشاعة ولا بي أي استبعاد كل شيء عادي جدا هذا والمعادن من الألفاظ منها منها ما نقول من الألفاظ ما بي غرابة أن يخبر عن المعادن بأنها شنو من الألفاظ أما إذا كانت النسخة الموجودة هي شنو قد فيها خصوصا المعنى رأي لا بعد فرض أن المعادن مبتدأ وتحتاج من إلى خبر شنو المعنى رأي أن المعادن فيها شنو فيها المعادن الموجودة في هذا طبعا مع المحافظة على أن الله استثنى فيه هذه النقطة مع المحافظة على أن الله استثنى فيه إذا كنا عادة فهي معكم مشكلة يجوز المعادن فيها معطوف على شنو على كل أرض لا رب لها كل أرض لا رب لها لا رب لها شنو خبر شنو خبرها من الأنفال أصل السؤال هو عن الأنفال شنو الأنفال قال كذا وكذا وكذا وكل أرض لا رب لها شنو خبر من الأنفال والمعادن فيها أي شنو أيضا من الأنفال لكن هذا معناه أن الواو ليس شنو استثنائية وإنما الواو تكون شنو عاطفة أما إذا فرضنا أن الواو استثنائية كما هو ظاهرها وأن المعادن مبتدا الأقرب والأنسب لذلك أن تكون العبارة هو شنو منها حتى يبين هذا المطلب أن المعادن من الأنفال خلاص أن المعادن من شنو من الأنفال أما إذا قلنا أن الموجود هو فيها فهذا معناه أن فيها ليست شنو هي الخبر وإنما المعادن فيها هذا أشبه جاب النزول يقول أشبه بالحال وإنه يكون خبر فهذا المعادن وحال كونها في الأرض التي لا رب لها في المعادن وهو شنو أنه من شنو من الأنفال وهذا يمكن يعني ظاهر أنه خلاف ظاهر العبارة يعني افتراض أن الواو واو حافظة وأن المعادن مبتدا وأن فيها ليس هو الخبر يعني الظن يجامل ليس هو الخبر وإنما الخبر هو كونها من الأنفال هذا خلاف الظاهر وشيء آخر أقرباتي وهو أنه كون المعادن في الأرض التي لا رب لها من الأنفال هذا شيء ما يختص لماذا بالأرض التي لا رب لها ما يختص الأرض التي لا رب لها الأرض التي ذكرت قبلها وهي قوله وما كان من الأرض الخريبة لم يوجد عليه بخير ولا ركاب على الكلام وهذا المعادن الموجودة في الأرض التي لا رب لها من الأنفال المعادن الموجودة في الأرض الخريبة التي لم يوجد عليها لقيم ما تبعه من الأنفال وهذا هذا من الأنفال فلماذا يقول هذه للذكر المعادن في الأرض التي لا رب لها من الشنا من الأنفال ما بدع لها التفصيل الأرض الخريبة التي لم يوجد عليها لخيل ولا ركاب المعادن الموجودة فيها مو من الأنفال ومن الأنفال مفروض هي للأرض التي لا رب لها بعبارة أخرى كل أرض من الأنفال المعدن الموجود فيها أيضا شنو من الأنفال
هذا صحيح. كل واحد من الأمثال المعدن الموجود فيها من الأمثال لا يسأل من الأمثال. عارف من الأمثال الموجود فيها في المعدن الموجود فيها أيضا من لوك الماء لما نأخذه متيقن هذا. فلماذا يخص الأرض التي لا رب لها بالذكر؟ فكأنه يريد أن يقول الأرض التي لا رب لها من الأمثال المعادن الموجودة في الأرض التي لا رب لها من الجنو من الأمثال. هذا قد عمل يعني مجرمه والخبر هذا ما قد يعني بل مناسبا يقول والمعادن فيهما من الأمثال يعني في تلك الأرض الأرض التي لم يجف عليها دخيل ولا رصاص وفي الأرض التي لا رب لها المعادن في كل منهما هي من الأسفار. تخصيص هذه للذكر هذا يعني خلاف الخلاف خلاف الظاهر. فخلاف ما إذا جعلنا الكلمة هي الخبر واضح جعلناها هي الخبر خبر والمعادن منها هذا يعين أن يكون الموجود هو شنو منها لا فيها لأن الاكتفاء بمنها كخبر للمعادن أمر صحيح وواضح جدا. المعادن شنو خبر من الأمثال المعادن من الأمثال. أما إذا قلنا أن الموجود هو في هذا المكان مين ينزل الأنفال يجعل منه إلى الأرض فحينئذ لا معنى للأخبار عن المعادن بأنها خلارة تنفاذ منها. شنو أثر الأخبار عن المعادن بأنها في الأرض التي لا رب لها هذا ليس خبرا تاما فيتعين أن يكون من فيها على تقدير أن تكون النسخة فيها أن لا تكون خبرا وإنما تكون شنو أشبه بالحال أشبه بالحال والمعادن حال كونها في الأرض المن التي لا رب لها شنو شنو الأنفال. لكن هذا في هذا مخالف للظاهر الثاني في حديثناها وهذا قرينة يمكن الاستناد إليها لترجيح أن الموجود في النسخة هو منها لكن لا فيها. المعادن فيها ان نرجع لا كل الاعراض مو انه خصوص الارض هذا على كل حال هذا على وجه هذا ايضا يجب في الحقيقه يجب التخصيص في تمامية بل
لا هذا مين نعم من استراب تأكيد هذا المطلب كما تبغوا في الجملة الأخيرة في الفترة الأخيرة عندما ذكر لا أقول كما قال له في الجملة الأخيرة عن بعد ومن مات وليس له مولى خلاص هم يقول يسكت ماذا قد ماله من الأنفاق لا لما أقول لا معنى من أن يكرر ذلك في بعض الجمل كبر ذكرها بعض الجمل ما ذكرها فهو بالتأكيد وكل أرض لا رب لها أكما يعني يقول من الأنفاق ما أكما لكن لم يذكر هذا ذكرها لو المعادن منها يعني احنا الناقش شنو الناقش في صحة هذا التعبير التعبير صحيح يعني ما في غير وإنما قد يكون الأنسبية اللي تقولوها أنه هذا أنسب مثلا يعني أكو مشكلة في أن يكون من الأنفال وطبعا قال المعادن من الأنفال والمعادن من الأنفال كل أرض لا رب لها ذكر
ثم قلنا مستعنة والمعادن والمنال من عطوف على ما قبلها. ولذا قلنا أن الواد مبني على أن الواد استعناتية والمعادن من الأنفال ما يغير يعني مو خطأ ولا مخالف للطريقة التفاهم الأرضية مو خطأ أصلا ممكن أن يغير. فإذا قال المعادن منها نحن نجي نقول أنه لا هذا لهذا الجهة الموجود هو فيها لا مدفع. على كل حال دلالة الرواية على أن المعادن مطلقا حينما وجدت هي من الأنفال ومملوك الإمام لا تخلو من شيئين دلالتها مو كلش واضحة بهذا الشكل، لأنه محتمل أن يكون الضمير أن يكون النسخة، لأن النسخة ما انتهيناها في الحقيقة، نسخة فيها واضح ما انتهيناها، وإنما جملة من علمانا يقولون أن هناك نسخة فتوضيحهم أنه نسخة من التفسير وصلت إليهم مخطوطة موجود فيها لا منها. فما ظن طريق الإنجازم والإطمئنان بأن النسخة الموجودة هي منها لا شنو لا فيها، هذا مخلص واضح. على أنه لو فرضنا أن الجملة هي منها أيضا هناك احتمال أن الضمير يعود إما إلى العرض لا إلى الأنفال. القضية مو واضحة، الرواية تبتدي بالإجمال إلى هنا فالاستناد إليها لا يخلو من صعوبة. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية في المقام هي الرواية التي يرويها في الباب الرابع الحديث الثاني عشر، أي نقرأ فقط الوقت خلص فقط نقرأها في الباب الرابع من الأنفال الحديث الثاني عشر. هذه الرواية الحديث الثاني عشر صحيحة، صحيحة أبي سيار، يرويها الشيخ الطوسي لإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار مصنع بن عبد الملك، الرواية معتبرة سندا صحيحة. في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى جعفر عن أبي جعفر إني كنت ليت الغور فأعطرت 400,000 درهم مثل الإمام عليه السلام، وقد جئت بخمسها 80,000 درهم وكرهت أن أحدثها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس. تتخيل أنه ليس لنا إلا الخمس. وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قلت له: أنا أحمل إليك المال كله، فقال منا أنه نقول له ما أخرج الله من الأرض وكله لنا كله للإمام. فقال: أنا أحمل إليك المال كله. فقال لي: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وحللناك منه، فضم إليك ما لك وما كان وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم إلى أن يقوم قائمنا فيجزيهم طبق ما كان في أيدي سواهم، فإن كتبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرا. محل الشاهد هذا، قال: الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، هذا محل الشاهد. والمعدن أخرجه الله من الأرض فهو علم لهم، أيضا هو من الأمثال. ومقتضى إطلاقها أن كل معدن أينما كان هو لهم عليهم السلام. سيأتي الحديث عنها إن شاء الله.